سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعية؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين، وبعد، حياكم الله مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا يجعله لقاء مباركا، لقاء نتفيأ فيه ظلال سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء الذي نستقي منه العظات والعبر والدروس المباركة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا معنا في هذا اللقاء ضيوف، معنا ولدي عبد العزيز، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، ولدي راشد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم جميعا. حياكم الله شباب.
الله يحييك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. اليوم إن شاء الله نبدأ معاكم اللقاء الأول مع سيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل أن نشرع في سيرته وذكر أخبار من سيرته، لابد أن نعلم أن هناك مسائل لابد أن يتعلمها كل إنسان، وهي من أهم المسائل التي لابد أن نتعلمها.
شو هالأشياء زين أبوي لازم نعرفها؟
نعم، جزاك الله خير ولدي راشد. هذه الأشياء المهمة اللي لازم نتعلمها، أول شيء معرفة رب العالمين تبارك وتعالى، أن نعرف ربنا من هو الله تبارك وتعالى، نعرفه جل وعلا بأسمائه وصفاته، نعرف كيف نوحده تبارك وتعالى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نعرف الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشر قاطبة، بل ارتضاه الله جل وعلا للثقلين، دين الإسلام الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام. ولا بد أن نعرف الإسلام، ما هو الإسلام وما هي شرائع الإسلام، وما الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلنا على هذا. أما الأمر الثالث، معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، من هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن هو الذي ختم الله تبارك وتعالى به النبوات وختم به الرسالات فجعله خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين.
أبوي، نبغى نعرف كيف كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة؟
أيوة، سؤال مهم، بارك الله فيك ولدي عبد العزيز. أولا لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته رحمة للعالمين، بل نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور، ويخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس تبارك وتعالى، بل كانت بعثته صلى الله عليه وسلم نورا وهداية ورحمة وإخراجا للناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هكذا بارك الله فيكم كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وكانت نورا، وكانت إخراجا للناس من الظلمات إلى النور. ولا بد بارك الله فيكم أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لما خلق البشر، لما خلق أبونا آدم عليه السلام وأنزله إلى الأرض وبعث الأنبياء والرسل، أخذ الله جل وعلا على البشر المواثيق، وأخذ الله تبارك وتعالى على البشر العهود، وأخذ الله جل وعلا أيضا على الأنبياء العهود والمواثيق.
زين أبوي، شو العهود؟
بارك الله فيك راشد على هذا السؤال. نعم، هذا سؤال مهم، ولابد أن نعلم أن هذه العهود ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في سنته. أولا عهد الفطرة وعقد الفطرة، أخذ الله جل وعلا على بني آدم العهد والميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يخضعوا حياتهم لمنهاج الله جل وعلا وأمره وشرعه سبحانه. لذا قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا العهد الأول، عهد الفطرة. العهد الثاني هو العهد الذي أخذه الله جل وعلا على الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، ما هو هذا العهد؟ أن يؤمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين، وأن يؤمنوا بخاتم الأديان التي يختم الله جل وعلا بها شرائع ويختم بها الأديان، ألا وهو دين الإسلام. لذا قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا العهد الثاني. العهد الثالث الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم أن يكونوا به مؤمنين، وأن يكونوا له مسلمين، وأن يحرصوا على إقامة دينهم وتوحيده تبارك وتعالى، وأن يحرصوا على ما أمر من العبادات والمعاملات والشرائع التي أمر الله جل وعلا بها. لذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه بارك الله فيكم بعض العهود وبعض المواثيق التي أخذها الله جل وعلا على بني آدم، ويطالبه الله تبارك وتعالى عباده أن يوفوا بها، بل حذرهم الله جل وعلا من عدم الوفاء بهذه العقود وهذه العهود. وهذا بارك الله فيكم ما راح نتعلمه إن شاء الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي راح نتعلمه في وقفاتنا مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي ختم الله تبارك وتعالى به الرسل، وختم الله تبارك وتعالى به النبوات، وختم الله تبارك وتعالى ببعثته، ختم الله الشرائع، وختم الله جل وعلا الكتب، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. طيب، هنا نحتاج بارك الله فيكم أشياء لابد أن نأتيها من أجل تحقيق ما أمر الله تبارك وتعالى به، ألا وهو أن يجاهد الإنسان نفسه، أن يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى إتيان ما أمر به سبحانه وتعالى.
كيف يعني الإنسان يجاهد نفسه؟
بارك الله فيك، هذا بعد سؤال يمكن يعني يخطر في بال المستمع ولا في بال أي واحد، مثل ما خطر في بالك، كيف الواحد يجاهد نفسه؟ كيف الواحد يجاهد نفسه؟ لابد أن نعلم أن مجاهدة النفس أربع مراتب، وهو من الجهاد الذي أمرنا به، مجاهدة النفس وهو أربع مراتب. أما المرتبة الأولى أن يجاهد الإنسان نفسه على معرفة ربه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه. كيف يكون هذا؟ يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كيف نعرف الله تبارك وتعالى؟ أولا نعرفه جل وعلا من مخلوقاته ومن الكون الذي خلقه، ثم مما جاء في كتابه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فنجاهد نفسنا على تعلم العلم وتعلم شرع الله تبارك وتعالى وتعلم كتاب الله تبارك وتعالى وتعلم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. بتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعرف حقيقة الإسلام، ونعرف أيضا حقيقة الشرائع التي شرعها الله تبارك وتعالى، وحقيقة الأمر الرباني الذي جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا نتعلمه من وين؟ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مجاهدة النفس أن نأتي كتاب الله تبارك وتعالى فنقرأه ونجوده ونحفظه، وأيضا نأتي ما أمر الله به في كتابه فنحل الحلال ونحرم الحرام ونلتزم ما افترضه الله تبارك وتعالى من فرائض. يعني من مجاهدة النفس أن نؤدي الصلوات، وإذا جاء رمضان نصوم، وإذا كتب الله تبارك وتعالى ويسر لنا الحج نحج إلى بيته، وإذا كان علينا الزكاة نزكي مما رزقنا الله تبارك وتعالى من الأموال، وقبل ذلك كله نجاهد نفسنا على توحيد الله جل وعلا، فلا نعبد إلا إياه ولا ندعو سواه ولا نرجو غيره ولا نتوكل إلا عليه تبارك وتعالى. هذا من المرتبة الأولى من مجاهدة النفس. المرتبة الثانية أن يجاهد الإنسان نفسه للعمل بما علم، نعمل بما علمنا، وذكرنا هذا في إتيان ما أمر الله تبارك وتعالى به. المرتبة الثالثة بارك الله فيكم أن نعلم غيرنا، يعني ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ندعو غيرنا إلى الله جل وعلا، نعلم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا اليوم إحنا عندنا هذه المجالس اليوم، ويالسين نتعلم ونقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر ما فيها من العظات والعبار والمواقف العظيمة. نتمنى كل أحد، كل أب في بيته يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أولاده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون له مجالس في البيت يتفيؤون فيها سيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ويعلم أولاده أحكام الدين، ويعلم هلا أحكام الدين، ويعلم هلا دين الله تبارك وتعالى وشرائع الإسلام. هذه من مجاهدة النفس، أن نعلم، أول شيء نتعلم ثم نعمل بما علمنا، ثم نعلم إيش؟ نعلم من؟
نتعلم ونعمل ونعلم غيرنا.
الله أكبر. نعم، هذه المراتب الثلاثة الأولى، نتعلم ونعلم ونعلم غيرنا. المرتبة الرابعة بارك الله فيكم، بعد الفاصل إن شاء الله، فاصل ونرجع لكم.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، ولازلنا مع سيرة خير البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ومعنا ضيوفنا ولدي عبد العزيز ولدي راشد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفيكم جميعا. تكلمنا قبل فاصل عن مراتب مجاهدة النفس، قلنا المرتبة الأولى أن نتعلم. ها راشد بتعيد لنا المرتبة الأولى؟
نتعلم.
المرتبة الثانية؟
نعمل.
نعمل، الله أكبر. المرتبة الثالثة؟ نعلم، نعلم غيرنا. نعم، هذه مراتب ثلاثة من مراتب مجاهدة النفس. والمرتبة الرابعة أن يجاهد الإنسان نفسه على الصبر على أداء هذه الواجبات. لذا أنزل الله تبارك وتعالى سورة في كتابه يقول عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه إلا هذه السورة لكفتهم. إيش هي؟ سورة العصر. يقول الله تبارك وتعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هاي المرتبة الأولى. الثانية: يعملوا إيش؟ وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق يعني علموا غيرهم، وتواصوا بالصبر يعني صابروا وجاهدوا واجتهدوا على أداء ما أمر الله تبارك وتعالى به سبحانه.
بس أبوي كيف الواحد يقوي نفسه ويثبت؟
الله أكبر. نعم، في مجاهدة النفس الواحد لازم يقوي نفسه ويثبت على ذلك، وهناك أمور معينة على ذلك. أولها الإخلاص والصبر واستحضار نية ذلك. لذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية بارك الله فيكم يبين الله تبارك وتعالى لنا أن أعظم ما نستعين به على مصاعب الحياة، على تكاليف الحياة، على ظروف الحياة، أن نستعين بالله تبارك وتعالى، وأن نصبر ونصابر، وأن يكون من هدينا أن نستعين به ونصلي له وندعوه تبارك وتعالى. فقال: استعينوا بالصبر والصلاة. أيضا من الأمور التي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ظروفه في حياته كان يواجهها، كان يأتي هذه الأمور، قلنا الإخلاص والصبر، أيضا الثبات والذكر، أيضا الدعاء، وأيضا الثقة في نصرة الله تبارك وتعالى. لذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يرد البلاء إلا الدعاء. وأيضا يقول الله جل وعلا: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا من إيش؟ من دعاء الله جل وعلا، وأنه من أعظم أسباب مواجهة ظروف الحياة. أيضا الثبات وذكر الله تبارك وتعالى، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأيضا الاستمرار في حمل أمانة التكليف: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ونصرة الله تبارك وتعالى جاء بيانها في كتاب الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، واعلم أن مع العسر يسرا. وفي الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طبعا احنا قلنا هذه المقدمة لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى ما آمن به كل الناس وما أيده كل الناس وما يعني كما يقولون بسطت له الأشياء تعال تفضل يا رسول الله، بل عانى صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة أشد المعاناة وأصابه ما أصابه صلى الله عليه وسلم من الشدة واللأواء عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن كان هديه أن صبر وصابر ورابط وتوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا اليوم نحن نشوف أمة الإسلام في مشرق الأرض ومغربها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، محب النبي صلى الله عليه وسلم، ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كان بفضل الله تبارك وتعالى، ثم مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وثباته صلى الله عليه وسلم واستعانته بالله تبارك وتعالى وتقدس. راح نشرع الآن بارك الله فيكم في الدخول إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيف أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم السير، وأن سيرته صلى الله عليه وسلم نبراس لكل مسلم وكل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتعلم سيرته ويعرف سيرته ويعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
شو أهمية تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
سبحان الله، هذا سؤال يعني من أهم الأسئلة، لذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أولادهم الصغار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل بعضكم يسأل يقول طيب شو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في حياته من مواقف ومن أخبار ومن تصرفات كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم نقلت لنا عن طريق أهل السير، ومنها من يسميها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه. لذا جاء عن زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه قال كلنا نعلم مغازي رسول الله وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وقال آخر في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. وقال الإمام ابن الجوزي قال وأصل أصول العلم وأنفع العلوم النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فيجب على كل أحد أن يكون في بيته على الأقل كتاب جامع من كتب السيرة أن يقرأ فيه دائما ويراجعه مع أولاده، لو حتى ساعة في اليوم، ساعة كل يومين ثلاث، أو على الأقل في الأسبوع نتعلم على سيرة أو نتعلم سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن سيرته الينبوع الصافي لكل إنسان، نتعلم أخلاقه، نتعلم جهاده، نتعلم صبره، نتعلم حياته، نتعلم أخلاقه التي هي أعظم الأخلاق. لذا قال الله تبارك وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك إيش لعلى خلق عظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهنا تتضح لنا أهمية تعلم السيرة. إذا كنا نريد أن نكون ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتبعه؟ إلا نتعلم سيرته. إذا كنا نريد أن نتخلق بأخلاقه كيف نتخلق بأخلاقه؟ إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته ونتعلم أخباره صلى الله عليه وسلم ونتعلم مواقفه التي سطرها أهل التاريخ وأهل السير. وأيضا إذا أردنا أن نهتدي بهديه عملا بقوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كيف نتأسى به؟ إلا أن نتعلم سيرته ونعرف أخباره صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته أعظم سيرة، ما في موقف من حياته إلا سطره أهل التاريخ، سطره أهل الحديث، كتبه أهل التاريخ، كتبه أهل الحديث، كتبوه وسطروه ونقلوه لنا، ثم جاء من بعدهم ونقحوا هذا وبينوا الصحيح من الضعيف من الحسن، حتى تكون سيرته التي تصلنا سيرة واضحة نيرة صحيحة مباركة، ثم يكون منا أن نعمل بهذه السيرة وأن نجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى اهتداء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وهني نقدر نقول أن هذا الأمر يعين الآباء والأمهات على تربية أولادهم كما جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الآباء والأمهات والأبناء والبنات جميعا يستطيعون إذا تعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا به وأن يعملوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم.
أبوي، هل هناك مزايا خاصة للسيرة النبوية؟
نعم، جزاك الله خير راشد عن هذا السؤال. نعم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. أولها أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا هي أصح سيرة نقلت للبشرية، أصح سيرة نقلت ونقلت إلينا ووصلت إلينا. شوفوا كم سنة الحين بيننا بين النبي صلى الله عليه وسلم؟
1400
سنة وأكثر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، قريب من 1455 أو 57 سنة. إلى يومنا هذا نجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت لنا بطرق علمية، وثبتها أهل الحديث وأهل السير العدول للعدول وهكذا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فهي أصح سيرة إنسان نقلت للبشر صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ميزة حقيقة لو تأملناها، حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع المراحل، قبل الولادة، بعد الولادة، زواج أبوه بأمه صلى الله عليه وسلم، ثم نجد كيف أنه صلى الله عليه وسلم ولد ونقل أهل السير المواقف في ذلك وسطروها في كتب السير، ثم نجد كيف أنه صلى الله عليه وسلم فقد أمه، فقد جده، ثم عاش صلى الله عليه وسلم في كنف عمه. كل هذا سطرها أهل السير وأهل التاريخ يعني بأدق التفاصيل، إلى زواجه، إلى بعثته، إلى دعوته صلى الله عليه وسلم الدعوة السرية، ثم الجهرية، ثم الهجرة. يعني مراحل السيرة نقلت لنا بتفاصيل واضحة دقيقة تبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم مؤيد من السماء، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الأمر الثالث، نجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة تحكي سيرة إنسان أكرمه الله جل وعلا بالرسالة فلم تخرجه عن إنسانيته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رضي وغضب، وهو الذي باع واشترى، وهو إنسان بكل ما في هذه الكلمة من معنى صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، تحكي لنا سيرته وهو شاب أمين مستقيم، ثم يكرمه الله بالرسالة، ثم تحكي لنا سيرة رسول داعية إلى الله جل وعلا يلتمس أجدى الوسائل لقبول دعوته صلى الله عليه وسلم، يتعامل بحكمة، يتعامل صلى الله عليه وسلم برفق ولين. وخلاصة القول أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع، مما يجعله صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة لكل داعية ولكل أب ولكل زوج ولكل صاحب ولكل صديق ولكل مرب ولكل إنسان. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم مع سيرة خير البشر ومع ضيوفنا ولدي عبد العزيز ولدي راشد، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم ويحفظكم جميعا ويبارك فينا وفيكم جميعا ويجمعنا وإياكم دائما في مجالس الخير وفي مجالس الطاعة في مجالس البر، ونجتمع جميعا مع آبائنا وأمهاتنا في منابر من نور عند الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. وقفنا مع مزايا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا أنها نقلت لنا عن العدول وبعدهم العدول من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أيضا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واضحة في جميع مراحلها، وأيضا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحكي لنا أو هي تحكي لنا سيرة إنسان أكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة والرسالة، وأكرمه الله تبارك وتعالى بأنه سيد الأولين والآخرين، لكن ذلك لم يخرجه عن إنسانيته صلوات الله وسلامه عليه، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم خير قدوة وخير أسوة وخير من يقتدى به، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى وخير من ولدت النساء، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومما يعني لو نتأمله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم خرجت رجال مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان من أصدق الناس، تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي اتصف بالعدل والقوة رضي الله عنه وأرضاه والخوف الشديد من الله تبارك وتعالى، وخرجت المدرسة النبوية المباركة عثمان رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الكريم الحيي الذي كان يخشى الله جل وعلا أعظم الخشية، وأيضا خرجت مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرجت مثل أبي عبيدة بن الجراح، وخرجت مثل عبد الرحمن بن عوف، وخرجت غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لو تأملنا سيرتهم لوجدنا أنهم والله ليسوا كبقية البشر في أخلاقهم وفي شجاعتهم وفي إقدامهم وفي خشيتهم من ربهم وفي طاعتهم لله تبارك وتعالى. كل هؤلاء تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لو تعلمنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودرسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نوفق بإذن الله أن نكون مثلهم وأن نكون على أخلاقهم وأن نكون على صبرهم وجهادهم وإيمانهم. نعم، تعلم السيرة وتعلم هذه المواقف وتعلم الأحكام التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والأخبار التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم هي خير معين على أن نكون ممن يتخلق بأخلاقهم، ممن يتصف بصفاتهم. لأنك في السيرة لما تقرأ السيرة وتتعلم السيرة كأنك تعيش معهم، كأنك ترى ما كانوا يفعلون فتتأسى بهم وتقتدي بهم وتكون على نهجهم وتكون على طريقهم وتكون على سيرهم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بارك الله فيكم بعض ما يعني يميز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ثمرات هذه السيرة لمن تعلمها وسار على نهجها وسار على هديها واستقى منها العظات والعبر. نسأل الله جل وعلا البركة والتوفيق.
يعني أبوي لحنا قبل ما نتعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نبغى نعرف شو استوى قبل، منو بنى الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل البعثة.
الله أكبر، كلام طيب وجميل. فعلا لابد قبل ما نبدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أخبار النبي صلى الله عليه وسلم نعرف شو قصة مكة، منو كان في مكة، منو اللي أول من أتى إلى مكة من أنبياء الله تبارك وتعالى. طبعا هناك الأخبار الكثيرة في آدم عليه السلام وأنه التقى بحواء عليه السلام في عرفات وزله إلى مزدلفة، ثم كان بناء البيت. وقبل آدم عليه السلام أيضا يعني ذكر أهل السير والتاريخ يعني كالأزرقي في تاريخ مكة أو في أخبار مكة أن الملائكة عمروا الكعبة قبل آدم عليه السلام، لكن البناء الذي الآن نجده هذا كان من عهد منو نبي الله منو
إبراهيم،
إبراهيم عليه السلام. فلذا لابد أن نعلم من هو إبراهيم عليه السلام الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ترى هو من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبو من؟ أبو إسحاق وإسماعيل. إسماعيل عليه السلام هو من أبناء إبراهيم الذي استقر في مكة في قصة عظيمة نقلها أهل التاريخ. طبعا قبل هذا كله لازم نعرف أن إبراهيم عليه السلام أصلا كان في أرض العراق ونشأ في أرض العراق، وهناك حصلت الحادثة لما كسر الأصنام ولما حاول الملك الظالم النمرود أن يحرقه فأضرموا نار عظيمة وألقوه في النار، وهناك كانت تلك المعجزة العظيمة لما قال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد هذه الحادثة هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى وين؟ إلى أرض فلسطين، وهناك ولدت له هاجر ابنه إسماعيل، وكانت مواقف عظيمة، ومنها كان في مصر أيضا راح مصر، وهناك أهديت سارة عليه السلام هاجر، ثم أهدت سارة هاجر إبراهيم عليه السلام فتسرى بها فولدت له إسماعيل عليه السلام لأمر يعني كتبه الله على إبراهيم عليه السلام، كان منه أن أخذ هذه هاجر عليه السلام وإسماعيل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى ووضعهم في واد غير ذي زرع. وين هذا الوادي؟ كان يسمى بجبال فاران، يعني كان مشهور هذا المكان بجبال فاران، جبال سوداء ما فيها شيء، لا فيها ماء ولا فيها خضر، حتى ماء زمزم هذا اللي احنا نشربه ترى ما كان موجود.
معقول ماء زمزم ما كان موجود؟
نعم ماء زمزم ما كان موجود، وما كان في اي شيء هناك اصلا. يعني القصه كما نقلت لنا وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت عن اهل السير واهل الحديث ان ابراهيم عليه السلام جاء الامر من الله تبارك وتعالى لابراهيم عليه السلام ان يخرج من فلسطين. وتخيلوا فلسطين ذيك الايام كانت جنه من جنان الارض، الى يومنا فلسطين جنة من جنان الأرض، نسأل الله جل وعلا أن يفرج كربها. فخرج إبراهيم عليه السلام من فلسطين إلى وين؟ إلى مكة. مكة واد غير ذي زرع، يعني ما فيه أي شيء. حتى في الآية يقول إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن بيت الله المحرم هذا مكانه. لما راح إبراهيم عليه السلام ما فيه إلا جبال، لا شجر ولا بشر ولا دواب ولا طير ولا شجر ولا شيء، ما في إلا جبال صماء. وهناك القواعد، قواعد البيت، شفت الكعبة الآن احنا نشوفها، تحت الكعبة في شيء اسمه قواعد البيت، كانت قواعد البيت موجودة وما في شيء ثاني. فوضع إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر عليه السلام وولده إسماعيل، طبعا كان إسماعيل رضيع صغير، وضعهم في هذا المكان وراح. فقالت هاجر يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ يعني الله أمرك بهذا؟ يعني متعجبة كيف يعني ما في شيء، خلينا. وخلى لهم ماي، يعني جراب من تمر وجراب من سقاء، يعني ماي وتمر بس. فقالت الله أمرك بهذا؟ يعني خلى لهم أكل وخلى لهم شرب. قال نعم. شو قالت؟ شوفوا كيف إيمانها، شوفوا كيف يقينها، وشوفوا كيف الإيمان لما يكون متغلغل في القلب. قالت إذن لن يضيعنا، الله ما بيضيعنا، الله أمرك أنك تحطنا هنا عند بيتك المحرم، الله ما بيضيعنا. تمت هاجر عليه السلام، وتخيل ما في شيء، لما الليل ترى ظلام والنهار ترى مكان خالي. ونتخيل بعد كيف كان قلب إبراهيم عليه السلام، هذا ولد الوحيد، يعني ما كان عنده غير إسماعيل عليه السلام بعد سنوات. يعني لما رزق الله إبراهيم عليه السلام إسماعيل كان كبير في العمر، يقولون أهل السير أنه تجاوز 80 ما رزق بأولاد، فرزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل عليه السلام، وضعه في هذا المكان وترك زوجته ورجع فلسطين. كم كيلومتر بعيد، يعني مسافة ما هي بسيطة، يمكن لا يقل عن حوالي 1000 كيلومتر تقريبا تركهم وراح. لكن تسليم لأمر الله، لأن الله أمر بهذا سلم إبراهيم عليه السلام، لأن الله أمر بهذا قبلت هاجر عليه السلام. ثم خلص الأكل، خلص الماء، خلص الحليب في صدر هاجر عليه السلام، فاتخذت الأسباب طبعا تدعو الله تبارك وتعالى، ثم تصعد على في جبلين. تعرفون لما نروح العمرة شو الجبلين اللي في الكعبة؟
عرفات.
لا، اللي عند الكعبة اللي نسوي السعي بينهم، الصفا
والمروة.
نعم، الصفا والمروة. عرفات طبعا جبل عرفة يسمى، وجبل عرفات هذا بعيد، هذا خارج حدود الحرم، وهذا بداية حدود الحرم، يعني مع عرفات يدخلون حدود الحرم اللي هي من مزدلفة ومنى، ثم يدخلون مكة. شاهد راحت صعدت جبل الصفا وتمت تدعو وتنظر، يعني تدعو وتبذل الأسباب، تشوف يعني قبيلة حد يمر. لأن من الأمور اللي نقلها أهل التاريخ أيضا أن كانت يعني بعد حادثة سد مأرب، بعد ما انكسرت سد مأرب وبعد ما صار في أرض اليمن في سبأ، كانوا الناس يكثرون من الذهاب إلى الشام، يروحون الشام، لأن الشام ما شاء الله بلاد مباركة وأرض مباركة، وأرض فيها يعني من الشجر وفيها من الماء وفيها من الأمور الكثيرة. فكان الناس يتاجرون، يطلعوا من اليمن يروحون الشام ومن الشام يرجعون اليمن. فكانت هاجر عليها السلام توقف فوق اليبل وتطالع، يمكن تشوف قافلة تمر، حد يمر، سبحان الله ما تجد أحد، تنزل وتركض بين الجبلين عشان الولد يصيح، فهي مستعجلة، تركض تروح للجبل الثاني. احنا لما نروح نعتمر ما نركض بين ميلين، لما نقول هني خط أخضر علامة خضراء، هذه المنطقة اللي كانت بين الجبلين، يعني جبل الصفا جبل المروة، هي تصعد فوق وتدعو وتنظر ثم تنزل وتركض بين الجبلين. الولد يصيح، الولد يبكي، والأمر شديد عليها، وأم قلبها يعني منفطر على ولدها، ثم تصعد الجبل الثاني وتدعو وتدعو، ثم تنظر ثم تنزل، إلى أن فعلت ذلك كم مرة؟
سبع مرات.
سبع مرات، مثل ما نحن اليوم لما نروح العمرة نطوف سبع أشواط ثم نسعى كم؟ سبع أشواط. فلما انتهت عليها السلام من الصعود السابع على المروة، هنا أمر الله تبارك وتعالى، جاء في السير أن الله أمر جبريل عليه السلام أن يضرب الأرض بجناحه، وين موضع قدم إسماعيل. إسماعيل طفل رضيع يبكي، والطفل تعرفون أنتم لما يبكي شو يسوي؟ يضرب
في الأرض،
يضرب ريوله في الأرض. جاء في السير أنه يعني أو في الأخبار أن جبرائيل عليه السلام جاءه الأمر أن يضرب الأرض بجناحه، موضع قدم إسماعيل عليه السلام. ولما ضرب إسماعيل الأرض انفجرت ماء زمزم، طلع هذا الماء، هذا الماء العظيم المبارك الذي لما خرج رأت هاجر عليه السلام أن الماء خرج. وحتى اليوم لو تشوفون وين موضع بئر زمزم، ترى مرة قريب من الصفا والمروة، يعني المنبع في هذا المكان. خرج الماء ويت عليه السلام، لأن الماء طلع مثل نهر يعني ينبوع انفجر ويمشي الماء، فأخذت بيدها تجمع الحصى وتسوي مثل شيء دائري وتقول زم 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 زم، وسمي هذا الماء بزمزم بهذه الكلمات التي قالتها هاجر عليه السلام. ثم خرج الماء، وهذا الماء سبحان الله إلين يومنا هذا، كم سنة الحين من إبراهيم عليه السلام لين يومنا؟ إذا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنقول 1400 سنة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام بعد كان بستة قرون أو سبعة قرون، هذه 2000 سنة. إحنا اليوم عندنا سنة كم الحين الميلادي؟ 2025، يعني هذا من عيسى عليه السلام. طيب موسى عليه السلام كم؟ زيد بعد 1000 سنة. إبراهيم يعني كما يقول أهل التاريخ والسير ما لا يقل عن 4500 إلى 5000 سنة. تخيل 5000 سنة أو 4500 سنة وما زمزم ماء معين يخرج وينتفع به القاصي والداني. والماء هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماء مبارك، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعن وشفاء سقم، تشربه تشبع، تشربه دواء، تشربه بركة، سبحان الله. حتى العلم اليوم يمدح هذا الماء، يقول هذا الماء يعني شيء خاص له خصيصا، ما في يعني ماء من مياه الأرض على المياه اللي في الشمال واللي في الجنوب، مياه أوروبا، مياه أمريكا، مياه آسيا، مياه أفريقيا، ما في ماء مثل ماء زمزم، يعني خصائص ماء زمزم غير موجودة. لذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، يعني إيش؟ يعني تأكله تشبع. تشربه من باب الشفاء والاستشفاء
تشفى.
وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يعني أنت شو نيتك تشربه؟ الله يعافيك، الله يشافيك، الله يكفيك، الله يكتب لك. أن يعني مثل بعض العلماء جاء عنهم منهم كان يشرب ماء زمزم حتى لا يعطشوا يوم القيامة، بعضهم كان يشرب كان يقول يا رب املأ صدرنا وجوفنا بحفظ كتابك والعمل بكتابك، إلى آخر ما كانت من النوايا من أهل العلم من سلف هذه الأمة أو من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. خرج ماء زمزم بفضل الله تبارك وتعالى وبركة أو ثم بركة وصبر هاجر عليه السلام. شوفوا صبرت إلين يومنا هذا نحن نذكرها. شوفوا اليوم إحنا جالسين نتكلم عن سيرتها ونتكلم عن صبرها ونتكلم عن البركة، ولين اليوم إحنا نلمس البركة هذه. كل واحد فينا يروح العمرة راجع من هناك يشيل معه ماء زمزم، ليش؟ يقول ماء مبارك ما في مثله، سبحان الله. فماء زمزم خرج، ثم جاءت يعني بعض القوافل العربية ومنها قبيلة جرهم، هذه قبيلة من قبائل العرب كانت في اليمن، كانوا طالعين رايحين الشام، وهذا دربهم دوم يروحون يرجعون. هذه المرة لما يو شافوا في طير فوق الوادي هذا المنطقة هذه جبال فاران، جبال سودة كبيرة، شو هذا الطير؟ راحوا وطرشوا حد يشوفون، قالوا نعم والله في امرأة وفي ولدها هناك وعندهم يعني ينبوع ماء. قالوا والله زين، يعني دائما الإنسان مسافر، احنا مسافر نحن بالسيارة ندور شو محطة
حطة.
لازم نوقف ناخذ بريك، اللي يشتري أغراض واللي يعبي بترول واللي هذا. فكانت القوافل سابقا نفس الشيء في طريق اليمن إلى الشام يدورون محطات يقفون فيها مثل وديان يكون فيها ماء يكون فيها كذا. فهذه المنطقة ما كان فيها يعني يمكن بين هذه المنطقة ويثرب ما في شيء، يعني كانت الطائف وبعد الطائف ما في إلا يثرب، يعني محطة رياية يثرب. هم نزلوا من الطائف وصلوا مكان فيه ماء وما في يعني شعب مستقر هني ولا قبيلة مستقرة هني وهذه أملاكهم هذه أراضيهم. فجرهم قالوا يا هاجر هذه أرضك وأرض ولدك، فنحن بنشارككم، إحنا عندنا القوة وعندنا المال وعندنا كذا وعندنا كذا، راح نسكن هني ونستقر هني معاكم وأنتي لك الأمر والنهي. سبحان الله، شوف صبرت فأكرمها الله، كأنها صارت يعني يعني ما نقول لكن كأنها صارت هي يعني هي الملكة أو هي يعني
ولية الأمر،
يعني ولية الأمر في هذا المكان، لها الأمر والنهي. شوف سبحان الله، من امرأة ضعيفة لكن صبرت وعلمت أن الله لن يضيعها، أكرمها الله تبارك وتعالى ورفع شأنها ورفع قدرها، بل رزقها ماء اللي هي حاجة كل الناس. يعني ذيك الأزمان لو تعطي واحد ذهب وتعطيه ما يقول يا حبيبي ما بالذهب أبا الماء، ليش؟ لأن طريق سفر ومقطعه والماء أهم شيء، وهذا ماء مو عادي، ماء شرب وطعام ودواء وشفاء. فأكرم الله تبارك وتعالى هاجر عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن استقروا في مكة، وهذه كانت بداية أمر مكة وبداية عهد مكة مع إبراهيم عليه السلام. راح إن شاء الله نكمل هذه المواضيع وهذه السيرة في اللقاءات القادمة، ونتبحر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة مكة وأخبار مكة. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر مع مستمعينا ومع ضيوفنا عبد العزيز وراشد، الله يبارك فيكم ويحفظكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنته كما جمعنا في هذه المجالس التي نتكلم فيها عن سيرة من؟ عن سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس وعبر.